صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تحدثنا في المرة الماضية عن مسألة الادعاءات المختلفة قبل الظهور، وقلنا أن العناوين المطروحة في الروايات من قبيل عنوان اليماني الحسني الخراساني، هذه العناوين لا ترتب أي حق لأصحابها على الناس. هذه مسألة نتوقف عندها اليوم نشرحها بشكل أكثر تفصيل. العنوان الذي يعطى لأي شخص من قبل الروايات في لسان الشارع المقدس تارة يكون عنوانا يرتب مسؤولية على الناس وتطبيقا في ذمة الناس تجاه ذلك العنوان، من قبيل أن يكون الإنسان من رواة أحاديثهم، أن يكون الإنسان فقيها عالما من رواة أحاديث أهل البيت عليهم السلام ممن يستطيع أن يستخرج الأحكام الشرعية إلى آخره. هذا العنوان الموجود في الروايات رواة الأحاديث عنوان رتبت له مسؤولية في المجتمع، ورتب على المجتمع مسؤولية تجاهه، وأوقع الإمام عليه السلام في تلك العبارة أن هناك نوع من الحجية لهؤلاء الناس والحجية لأقوالهم، فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن مثل عنوان الفقيه الراوي عن أهل البيت عليهم السلام، هذا العنوان يرتب علينا واجبات، يرتب علينا أن نتبع ذلك الرجل وأن نلتزم ونتقيد بفتاواه، لأن الإمام المعصوم الذي هو مركز الشرعية ومصدر الشرعية هو وجهنا إلى ذلك. وتارة نرى عناوين أخرى بشكل آخر لا يوجد فيها أي التزام ولا يوجد فيها أي ترتيب مسؤولية في ذمة الناس تجاه المعنون، من قبيل اليماني. اليماني من علامات الظهور، للظهور علامات اليماني والسفياني والحسن. هذه الروايات وأمثالها لا يوجد فيها أي إشارة ولا تصريح لأن الناس يجب عليهم أن يفعلوا كذا مع اليماني. إذا خرج اليماني فعلى الناس أن تطيعه، إذا خرج اليماني فعلى الناس أن تتبعه. ماكو أي أثر لهذا الكلام أبدا، لا يوجد عندنا أبدا في أي رواية ولا أي أثر شرعي ولا أي دليل آخر من الأدلة القرآنية مثلا شيء يدل على أن هؤلاء الأشخاص المتوقعون فيما قبل الظهور والذين ستظهر حركاتهم قبل ظهور الإمام عليه السلام أن هؤلاء يجب اتباعهم، أن هؤلاء مثلا في ذمتنا لهم طاعة، في ذمتنا لهم بيعة، أننا يجب أن نبايعهم، يجب أن نتبعهم، ما عندنا أي شيء يدل على ذلك. وهذا ليس تصديرا لشأنه، هذا ليس تصديرا لشأن اليماني ولا للحسني ولا للخراساني، إنما هو بيان لقضية شرعية. وكما ذكرنا بالأمس عندنا في زمن الغيبة الكبرى موضوع الطاعة وموضوع الاتباع وموضوع الحجة الشرعية موضوع مكسوم، مكسوم انتهى. الإمام صلوات الله عليه من حسمه في تلك الأيام قبل أن يغيب الغيبة الكبرى حسم هذا الأمر، بل الروايات في ذلك حتى في زمن فيما قبل الغيبة الصغرى هناك روايات تدل على حكم هذا الأمر، أن الطاعة في زمن الغيبة لمن؟ والحجية في زمن الغيبة لمن؟ لقول من؟ والاتباع في زمن الغيبة لمن؟ هذه مسألة محسومة، هذه المسألة لم تترك إلى أن يظهر اليماني، ولم تترك هكذا سدى إلى أن يظهر الحسني أو الخراساني أو ما إلى ذلك من أشخاص آخرين محترمين في مستقبل بعيد. المسألة ما هو متروكة هكذا حتى ننتظر شخص يجي يقول أنا يماني تعال بايعوه، لم تترك المسألة سدى. المسألة هذه مؤسسة وموضحة ومثبتة بشكل كامل ونهائي في تلك الفترة، على هذا التركيب الذي ذكرناه بالأمس أن الإمام المعصوم عليه السلام جعل الفقهاء الذين تتوفر فيهم صفات معينة من العلم والعدالة وغير ذلك من صفات كمالية، هذه جعلها موازين لثبوت ولاية لهؤلاء الفقهاء على الناس، لثبوت نيابة لهؤلاء الفقهاء عن الإمام. من تتوفر فيه هذه الصفات فهو نائب للإمام عليه السلام في الفتوى، في القضايا الأخرى. إحنا مو في مقام الحديث عن شنو، عن سعة دائرة ولاية الفقيه أو ضيق هذه الدائرة، هذا بحث فقهي يوكل إلى محله. بس عموما الجميع يجمع، كل الفقهاء يجمع أن الفقيه الجامع للشرائط ينوب عن الإمام في الجملة، ينوب عن الإمام في بعض الشؤون، في بعض الشؤون. هذا البعض كم هو، ما هو مقدار اتساع الدائرة وضيقها، قضية أخرى. إذن هذه مسألة محسومة، مسألة لمن الولاية في زمن الغيبة، لمن الفتوى، منه إلى حق الفتوى، لمن الاتباع، منه إلى حق أن يتبعه الناس ويبايعه الناس. هذه مسألة محسومة لا ننتظر فيها أحد، ولا ننتظر فيها يماني ولا غير يماني. هذه مسألة يجب أن تكون واضحة. فإذا من يأتي ويدعي أنه أي كان يماني قسمي فليدعي ما يدعي، هذا لن يغير من واقع الطاعة عند الشيعة، ولا ينبغي أن يغير واقع الاتباع عند الشيعة، ولن يغير من هذا البناء الذي بناه المعصوم عليه السلام ورتب الشيعة على أساسه، أنهم طاعتهم لمن، اتباعهم لمن، اتباعهم للفقهاء حصرا، الفقهاء فقط لا غير. هذا البناء الإمام هو شيده على أسس واضحة، واستلمنا ذلك ونحن مستمرون عليه إلى أن يظهر هو، ويحين أن الفقهاء يسلموا الراية ويتبعوه جميعا ونتبعوه جميعا بشكل مباشر. وأما ما يدعي هؤلاء الذين يدعون أنهم يحملون هذا المعنوين ويطالبون الناس بأن يبايعوهم وأن يتبعوهم وأن يتركوا الفقهاء، فهذه مسألة بالواقع بها جنبتان. الجنب الأولى فيها حرب للإمام عليه السلام نفسه، هناك حرب للإمام المهدي صلوات الله عليه في هذه المقولة. لماذا؟ لأن هذا الذي يقول اتركوا الفقهاء واتبعوني، هذا يهدم بناء بناه المعصوم نفسه. الشيعة منذ ألف عام مستمر على هذا البناء وعلى هذه الطريقة وعلى هذا المنوال الذي أسسه الإمام المعصوم عليه السلام. فمن يأتي ويريد أن ينقض هذا وينقض كلام الإمام المعصوم فهو حرب على المعصوم. كيف يدعي مثل هذا أنه مهيئ ومقدم للمعصوم، مقدم لظهور الإمام وهو ينقض بناء الإمام الذي بناه في هذه الأمة؟ هذه مسألة مهمة يجب أن نركز عليها، أن من يطلب من الناس أن يبايعوه وهو ليس فقيها، وهو ليس نائبا عن الإمام، ولا يدعي الفقهاء، ولا يدعي نيابة عن الإمام، إنما يدعي أنه يماني، يقول تعالوا بايعوني فأنا الذي يجب أن أبايع واترك الفقهاء، هذا في الواقع حرب على نظرية الإمام عليه السلام وعلى تأسيس الإمام وعلى عقيدة الإمام. هذا الجنب. الجنب الأخرى في هذا الادعاء وفي هذه الدعوة للطاعة أنها دعوة للطاعة بلا دليل. فليجيب دليل واحد، واحد فقط من الكتاب أو من روايات الأئمة الأربعة عليهم السلام، أن الحسني يجب اتباعه، أن اليماني يجب اتباعه، يجب على الناس بيعته، يجب على الناس أن تجتمع على بيعته وتقلده وتتبعه وتترك الفقهاء. ما عندنا شيء أبدا، لا يوجد شيء من هذا القبيل في الآثار والتراث، غير موجود نهائيا. فمن أين لك هذا؟ من أين تأتي بهذا الكلام وتدعي ذلك وتطلب من الناس البيعة وتطلب من الناس الطاعة والمتابعة؟ وهذه مسألة خطيرة، الإنسان لا يستطيع أن يتجرأ على أن يطلب طاعة الناس وبيعة الناس دون دليل. من فعل ذلك بلا دليل فهو حاله حال أمة الجور الذين يتسلطون على رقاب الناس ويحكمون الناس بلا حق. حاله حال يزيد، حاله حال عبد الملك بن مروان، حاله حال الرشيد، حاله حال هؤلاء الذين يطلبون طاعة الناس بلا دليل، يطلبون انقياد الناس لهم بلا ميلاد بلا اساس شرعي. هذا حاله كذا اولئك ما الفرق؟ فاذا بينا اصبح من الواضح الان ان هذه العناوين اولا لا يوجب شيئا على الناس. لو فرضنا كان صحيحا، لو فرضنا خرج اليماني الحق، خرج في يوم من الايام خرج شخص هو اليماني الحق، انطبقت عليه المواصفات، هو اليماني الحق، هذا ايضا لا يرتب في ذمتنا شيء، زاد ما يرتب علينا ان نطيعه ولا ان نقلده ولا ان نترك الفقهاء ونتابعه، ما يفهم هو كل تابع الفقهاء. اليماني اذا خرج المفروض يكون شنو؟ مقلد. اذا لم يكن مجتهدا فيجب ان يكون مقلدا لاحد الفقهاء في زمانه. اليماني ليس شخصا يرضي الفقهاء ويمسح عمل الفقهاء ويمسح تأسيس المعصوم في زمن الغيبة الكبرى. اليماني رجل متدين ورايته راية هدى، هذا معناه شنو؟ يسير على بناء الإمام ويسير على طريقة الإمام المعصوم في تأسيس المذهب وتأسيس الاتباع والقيادة في المذهب، وهذا يعني أنه إما سيكون مجتهدا بنفسه هو، أو سيكون إذا مو مجتهد مقلد لأحد الفقهاء الموجودين في ذلك الزمن الذي يفرض فيه. فعليه لو فرض ما كان هو اليمان الحق لن يدعو الناس إلى طاعة نفسه ولن يدعو الناس إلى الانقياد له، بل سيكون هو منقادا إلى الفقهاء. هذا ينبغي أن نتوقع. وهكذا في بقية الدعاوى. طبعا دعوة اليماني دعوة أكو في الروايات ما يشير إليها، بس أكو دعاوى تتعلق بعناوين غريبة ما موجودة حتى في الروايات. الوصي إمام المهدي، ما عندنا إن الإمام المهدي عنده وصي، ما كنت شيء أبدا. الإمام المهدي ليس ميتا حتى يكون له وصي، موجود. نعم له نواب، أكو شيء تعبير مثلا أنه أكو إلى حجج على الناس، أما وصي الإمام المهدي وصية هذا التعبير تعبير حقيقة ما موجود أصلا. أو رسول الإمام المهدي للناس، وأمثال ذلك من تعابير مختلفة يجمعها شنو؟ يجمعها الادعاء الباطل الذي لا يقوم على دليل بل يعارض الأدلة الموجودة عندنا، يعني ما عندنا من الأدلة وما عندنا من براهين قام عليه المذهب في كل هذه الفترة يعارض ما يقوله هؤلاء، وهؤلاء يدعون شيئا لا دليل عليها أبدا. فتصور دعوة لا دليل عليها ومن جهة تعارض كل المسلم والمتسالم عليه في المذهب، ما حال هذه الدعوة؟ من الدعاوى التي قد تدعى في هذا الزمن زمن الغيبة الكبرى النيابة العامة. أيضا سيجي واحد يقول أنا لا ما أدعي أني نائب خاص عن الإمام، النائب الخاص ما إلى مجال في هذا الوقت كما ذكرنا، النائب الخاص الذي تكون النيابة خارجة باسمه واسم أبيه اسمه بالضبط، النيابة ما إلها مجال، بس النيابة العامة إلها مجال. يعني من كان من الفقهاء حافظا لنفسه مخالفا للهوى مطيعا لامر مولاه فهذه العوامل يقلدوه، انا شخص هذه الصفات متوفره في فادعي النيابه العامه. نقول هذه الدعوه يعني دعوه الاجتهاد والنيابه العامه عن الامام ايضا دعوه ينبغي ان تكون على اسس وأن لا تكون مفتوحة لكل من هبة ودب. الإمام المهدي عليه السلام حينما أسس هذه القاعدة والأئمة الأطهار عليهم السلام حينما ذكروا هذه الضوابط الوصفية الأوصاف معينة ذكروها حتى يجعلوها كالسور المنيع للنيابة العامة، أن ليكون واحد يجي بمجتهداته بتصوراته الخاصة يدعي النيابة العامة عن الإمام. ضوابط موجودة ومتسالم عليها بيننا وبحثت كثيرا في الفقه وسجلت في كل الرسائل العملية، كل الرسائل العملية تذكر في مقدمة الرسالة الضوابط التي تشترط في مرجع التقليد فيما يقلد. أولا أن يكون مجتهدا، ثانيا أن يكون أعلما على اختلاف موضوع العلمية، بعضهم يذكر الأعلمية بعضهم ما يذكر، ثالثا أن يكون عادلا، أن يكون ضابطا غير كثير النسيان إلى آخره من الشرائط الموجودة. ويذكرون أيضا أن الاجتهاد كيف يثبت، شرط الاجتهاد، كيف يتحقق لك أيها الإنسان العادي، كيف تعلم وتتأكد أن هذا الإنسان يجتهد؟ هذه كلها مذكورة. أما أن يأتي الإنسان ويتجاوز كل هذه الشروط ويدعي لنفسه الاجتهاد، ومن ثم إذا هو كان يدعي الاجتهاد من ثم شنو؟ من ثم هو نائب عام عن الإمام، بلا أن يكون متقيدا بالضوابط وبلا أن تكون الضوابط منضبطة عليه بشكل أو آخر، هذا أيضا يدخل في من؟ في من يدعي مقاما ليس له. فإذا الدعاوى عندنا في زمن الغيبة الكبرى عديدة، منها هذه هذا النوع من الدعاوى، هذا النوع الذي لا يقل خطورة عن الدعاوى الأخرى. واحد يدعي أنه يماني، آخر يدعي أنه حسني إلى آخره، واحد يدعي أنه نائب عن الإيمان معصوم، ليش؟ لأنه مجتهد. من قال إحنا ما عندنا مشكلة في هذه القضية إلا أن المسألة مسألة ضوابط، ما عندنا أي مشكلة. إذا جاء الإنسان وترتبت فيه الضوابط، توفرت فيه الضوابط، فما كل مشكلة، فليكن عربيا أو ليكن إيرانيا أو ليكن أفغانيا أو ليكن هنديا أو ليكن أوروبيا، ليكن ما يكن من أي جنس من أجناس البشر، بس يكون متخصص بالفقه والأصول. قد شهد له أهل الخبرة بالتخصص، وشهد له أهل العلم بالعلم والمتابعة والمعرفة، وشهد له أهل المعرفة بالاجتهاد، شهد له بالاجتهاد. أما يأتي بلا كل ذلك، لا قدم ولا قدم في الحوزة، ولا شهادة أحد من أساتذة الحوزة، ولا تلاميذ مجتهدون يشهدون له بذلك، ولا مؤلفات علمية تخصصية تثبت له ذلك، الدعوة على شنو قائمة؟ هنا ينبغي تفصيل المسألة قليلا. أي فقه هو الأصول؟ تخصص علمي كبقية التخصصات، كما أن علم الأبدان الذي هو الطب تخصص، كما أن علم البنيان الذي هو علم الهندسة، الأبنية والطرق والمدن وما إلى ذلك، هذا هندسة، هذا هم تخصص أيضا، كما أن علم المواد والترتيبات اللي هو علم الكيمياء تخصص، كما أن علم الفضاء تخصص، علم الفقه والأصول تخصص. لا يستطيع إنسان من خارج هذا التخصص يأتي ويدس أنفه في التخصص ويجي يفتي ويستنبط، لا يقبل منه ذلك، كما لا يقبل من الفقيه نفسه. ما نقبل من الفقيه المتخصص في الحوزة أن يجي يشكي بالطب ويصدر علاجات وصفات طبية من شأن التخصص ومن شأن المتخصصين، ما نقبلها منه، نقول له هذا شغل طبيب، شغل متخصص. أو يجي يقول تعالوا أنا أسوي لكم عملية القلب، أنا فقيه أصولي متخصص في استنباط الأحكام الشرعية، أنا أقدر أسوي عملية قلب مفتوح، أنا أباشر عملية، أنا يمكن أن أمارس الجراحة، هذا ما مقبول منه، ولا هو يقول أصلا، ولا أحد يصدق له. هذا أمر واضح جدا. كما أننا نجد أن من يحاول ادعاء أنه طبيب، من يحاول أن يدعي أنه طبيب، هذا الادعاء لن يطول معه، يعني ما يمكن أن يستمر أياما طوال، ما يمكن أن يستمر في كل الحالات، ليش؟ سيكتشف بسرعة، لأنه الطب تخصص إلى مستلزماته، إلى متطلباته، هناك مرضى يراجعون، هناك مرضى يطالبون بوصفات، هناك حكومة تتابع وتقول تعال وين شهادتك، وين الاعتراف الرسمي بك حتى تفتح عيادة، حتى يوظفك في المستشفى، كل هذا موجود. من يقدر الذي يدعي الطب كذبا يطول الدعاء؟ سيسقط بسرعة. لماذا؟ لأنه قضية تخصصية فيها حدود، والحدود هذه تمنع، أكو فلتر يمنع من دخول المدعين إلى هذا المجال. لما أروح المستشفى وأعرض نفسي على الأطباء أنا مطمئن، كلهم دول أطباء، ما في واحد فيهم شنو جاهل وما متفرد وجاي يقول أنا طبيب، ما معقولة، لأنه أكو وزارة وأكو دوائر وأكو مراحل معينة تدقق، تقول أنه وين شهادتك ومن أين تخرجت، ويطلبون شهادات تصديق إلى آخره، مراحل روتينية كثيرة. إحنا إذا هذا الأمر نقف ونمنع من دخول الأغيار فيه، الطب، الهندسة، المجالات الأخرى، ماكو مجال يسمح بجاهل أن يدخل فيه، غير متخصص أن يدخل فيه في غير تخصصه. لماذا نسمح لكل من هب وجفي أن يدخل في تخصص الفقه والأصول؟ مو سؤالنا لماذا نسمح لهم بأن يدرسوا، لا، خليج يدرس. إن ندعو الناس إلى أن يأتوا ويدرسوا ويتخصصوا ويقضوا 30 40 سنة من أعمارهم في الحرز حتى يتخصصوا، حتى يصلوا إلى مستوى التخصص. ما نمنع من هذا، لكن نمنع أن يأتي إنسان ما درس نهائيا، أو درس سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ثم يبدأ مع ليس له من العلم ومن المراتب العلمية. في أي مشكلة؟ أنا إذا كنت دارس 5 6 سنين ووصلت إلى مرحلة أقدر أفهم بالكاد، أفهم اللمعة الدمشقية مثلا، ما يحق أجي أقول أنا أستطيع الفتوى، أنا مشتغل. هو هذه المشكلة هنا. فأقول أن التخصصات كما أن لها ضوابط، يجب أن تكون هناك ضوابط لتخصص الدين وعلم الدين. ونسيان الموضوع هنا، هذا في الواقع تجني على الدين. لماذا نتجمع على الدين بهذا الشكل ونعتبره رخيصا لمن هب وجف؟ لكل من اراد ان يدعي شيء، لبس الامامه وادعى شيء، او لبس السفيه وادعى شيء. لا نريد ان نتعامل مع ديننا بهذه القله بالانصاف. ينبغي ان نتعامل على الاقل اذا ما نعتبر هذا الدين احد من كل التخصصات وهو كذلك، خلينا نعتبره على الاقل على حد سواء مع التخصصات الاخرى. فنعتبر الطب، نعتبر مثل الهندسه، هل يسمع في عالم الهندسه ان ياتي انسان هو بعد الثانويه او بعد في المعهد التقني يجي يقول انا رئيس مهندسين؟ هل يسمح له بذلك؟ يطالب بشهاده، يطالب بمستمسكات الى اخره، باختبار، يطالب بسنين خبره، كل هذا طالب فيه ناس. وهنا يجي يقول بس هو قال مجتهد درس للسبعه، الدليل انه هو قال فقط، هل هذا يسميك دليل؟ أو الدليل أنه هو جيد حتى تعالوا أيها الفقهاء أنا أتحداكم، تعالوا سألوني. هذا مو طريق لإثبات العلم. التحدي الآخرين بهذه الطريقة مو طريق لإثبات العلم أبداً. الطرق الطبيعية لإثبات الإجتهاد أن يعيش الإنسان حياته الطبيعية في الحوزة، تحصيله الطبيعي في الحوزة، ويشهد له أساتذته بذلك. أستاذ يشهد له بالفضل، مو يدعي نفسه الفضل يجي يتحدى أستاذه. أو أن يشهد له تلاميذ أهل فضل وأهل تأليف وأهل مستوى بالعلم يشهد له المتخصصون. يعني أكو دائرة معينة، دائرة التخصصين اللي تحكم على المتخصصين، اللي يدعي أنه هو خريج من جامعة هارفارد في بريطانيا، وهو الجامعة نفسها تكتب له سبيل ذلك. أما يجي يدعي فقط دعوة خالية، إحنا نصدق بلا أن يجيب ورقة، هذا خلاف العقل ولا يفعل أحد من ذلك. كذلك من يخرج من الحوزة يقول أنا مجتهد، كنت في حوزة النجف وأنا مجتهد، فعلى الأقل نرجع إلى حوزة النجف نسألها هذا كان مجتهداً، هذا ما مقدار تحصيله، ما مقدار علمه، ما مقدار جديته في الدراسة، إلى أين بلغ، من أساتذته، من يشهد له؟ كل هذا ينبغي أن يذكر. فعليه نرجع ونقول من يدعي باطلاً في هذه المقامات فقد ادعى باطلاً في الدين، يعني كأنما نسب إلى نفسه منزلة في الدين ومرجعا شريكا مهما ليس له. وهذا ينطبق عليه ماذا؟ ينطبق عليه ما سأذكر الآن. لاحظوا الأمثلة اللي راح أجيبها. واحد اسمه أحمد بن هلال العبرتاوي، هذا الرجل كان من أصحاب الأئمة الأطهار عليهم السلام، عاصر 4 أئمة: الإمام الجواد عليه السلام، الإمام الهادي عليه السلام، الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وزمن الإمام المهدي عليه السلام. رجل مخضرم راوي عن الأئمة، حج إلى بيت الله 40 حجة، وشيخ من شيوخ الإسلام. هذا الرجل امتحن في دينه بحب الجاه. حينما بدأت الغيبة الصغرى خرجت الوكالة الخاصة، النيابة الخاصة خرجت إلى غيره، وكان يتوقع أنه هو يصير النائب الإمام، وإذا بالنائب الإمام غيره ما استطاع أن يتحمل، فأعلن كذبا أنه هو نائب الإمام الخاص، وأنه هو باب الإمام، فأحدث بلبلة من الشيعة، فخرج التوقيع من الإمام المهدي عليه السلام بلعنه، بلعن أحمد بن هلال ولعن من لا يلعن أحمد بن هلال. لماذا؟ موقف شديد جدا، موقف حاد من الإمام عليه السلام. لماذا يتخذ الإمام المعصوم هذا الموقف الحاد من شخص يدعي أنه نعم الإمام خاص؟ وخلي تركه، خلي يقولهم للناس لا لا نعم به نعم بس نعم به حسين بن روح فقط ويسكت عنه. لماذا يلعنه ويلعن من لا يلعنه؟ يعني يقولهم دعنوه واللي ما يلعنه هو ملعون. من البراءة الشديدة مسألة الدين لا يوجد فيها مجال للتلاعب. الأئمة عليهم السلام علمونا منذ البداية أن التلاعب بالدين بأحكامه ما له مجال أبدا. فلو تقول علينا بعض الأقاويل آية كريمة مهمة تتحدث عن من تتحدث؟ عن أعز الخلق على الله تبارك وتعالى وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا أخذنا منه باليمين وقطعنا ولا قطعنا منه الوكيل. يعني شلون تهديد هذا الهي لعبد الخلق عليه الذي يعلم انه لا يخالفه ولا يتجاوز اوامره قيد شعره وهو الذي يقول عنه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ومع ذلك الله عز وجل يهدد بهذا التهديد الشديد. دين الله ما يحتمل ان يجي انسان يتلحد به. كذلك المقامات الدينيه من ادعى مقاما ليس له إمامة ليست له فليتروى مقعده من النار. هذا مقام ديني. أنا ما قاعد أدعي أني طبيب بالطب وأمر حاسبني على كوني كذاب فقط. يحاسبني على أنه داويت الناس غلط. يحاسبني على أني أطلت وصفة غلط. أما قضية أن أدعي موقعا دينيا أي أني إمام دون الإمام المعصوم أو أني نائب للإمام المعصوم المنائب أو أني نائب عام للإمام المعصوم وأنا لست كذلك، هذا يدخل في ماذا؟ في الدعاء المقام الديني الحق. والعياذ بالله لا أخذ نتيجة. إذا كان الإمام المعصوم عليه السلام يلعن من يدعي النيابة عنه بهذا الشكل الشديد ويتبرأ منه بسرعة بهذا الشكل الشديد ويأمر شيعته بالبراءة منه واللعن له، هذا يعني أنه الموقف ينبغي أن يفهم بالنسبة إلى من يدعي فيه. من يدعي النيابة العامة بلا حق أيضا، من يعلم أنه ليس كذلك، من يعلم أنه ليس بأهل لذلك ويدعي الاجتهاد ويدعي النيابة العامة عن الإمام، والعياذ بالله قال له حال أحمد بن هلال وحال الآخرون وحال الآخرين الذين ادعوا تلك المناصب الباطلة في زمن الأئمة عليهم السلام وصدر في حقهم اللعن والطرد. إذا الآن إحنا في هذا الزمن علينا أن نرجع إلى الضوابط والموازين الدقيقة. لاحظوا كلما اقترب بنا الزمن إلى الظهور إلى زمن الفرج إن شاء الله، كلما اشتدت الفتن وضاقت الزاوية أصبحت الزاوية حادة جدا، كلما أصبح البلاء أكثر دقة. إذا كان البلاء الذي يصيب الأولين من الذين عاصروا الأئمة عليهم السلام أو من بعدهم بلاء بالنسبة لنا الآن سهل نقدر نقصه بسرعة لأننا نضجنا علميا. هذا الجيل هذا الموجود الآن في هذا الزمن في هذا القرن ناضج علميا، البحوث العلمية ناضجة، الناس قرأت اطلعت الكتب منتشرة، المحاضرات كثيرة، أكو نضج. هذا النضج غير موجود قبل ألف سنة. فما كان يتعرض له أولئك من بلاء بالنسبة لنا سهل الحل لو كنا نواجه به بسرعة كلها. أما ما نواجهه الآن من بلاء وفتن في الدين بدأ يضيق وبدأ يصبح حادا وبدأ يصبح دقيقا يحتاج إلى مزيد من الدقة والعلم والوعي، مزيد من الرجوع إلى الموازين، مزيد من التمسك بالثوابت الدينية التي أسسها أئمة الهدى عليهم السلام. إذا احنا ما نجي نتعامل مع هذه الأمور بحيادية. احنا عندنا ضوابط، من مدى على الضوابط، من التزم بالضوابط فنحن معنا ولا مشكلة عندنا معنا أبدا. نسعى على الضوابط. هناك في الحوزة مجتهدون كثيرون على الضوابط، درسوا جدوا اجتهدوا قضوا أعمارهم في الحوزة، مدرسون مؤلفون. هناك من هو أعلم فيهم، هناك مراتب أخرى فيهم، لكن كلهم يعترف البعض الآخر بأنه صاحب فضل صاحب علم. أما أن يأتي شخص ويتجاوز كل ذلك ويقفز على الفوز العلمية كلها ويدعي باطلا لا قدر ولا قدر ولا مدة دراسة كافية ولا شهادة أساتذة ولا مؤلفات تخصصية ولا غير ذلك، مجرد دعاوى وتحديات، هذا أمر في الواقع ينبغي التعامل معه على الضوابط أيضا. ضوابط ما احنا تقول أن من يدعي باطلا ويدعي منزلة باطلة، اكو موقف من الأئمة عليهم السلام تجاهه، نحن نتبنى هذا الموقف ونحاول أن بالوعي نواجه هذه الحالات. يعني احنا ما عندنا طبعا الكرب احنا بعيدين عنها، ولا نريد للناس ان تتضارب او ان تكسر سلاحا او ان تستخدم العنف ابدا. العنف غير مطروح نهائيا، حتى العنف اللفظي يعني، انما المطروح فيه هو الحوار وهو البيان وهو الوعي، حركه الوعي. يجب علينا ان نوعي الناس من اينما جئتم، كل منطقة أنت فيها إذا ترجعين إلى المنطقة ستجدين أن هناك أناسا قلة أو كثرة عندهم عدم وضوح في هذه القضايا اللي يقولها هنا التي نتحدث عنها، عدم وضوح في الضوابط والموازين التي على أساسها نبني موقفنا من الفقهاء. على أي أساس هذا الفقيه أنا أتبناه أو ما أتبناه؟ أتبناه يعني مو إلا أقلده، أتبناه يعني أحبه أدعو له أأيده، فقيه على كل حال، مو الا اقلده، يعني مو شرط نكون مقلدين حتى اي، لا، المفروض هو يكون فقيه على الضوابط، على الموازين القيسويه انا معه. يعني شنو معه؟ يبغي ايده، ادعو له، احامي عنه، ادافع عنه، وان كان انا اقل شخص اخر، بس هذا رجل رقم من ارقامنا، هذا رصيد من ارصيد المذهب، هذا المجتهد، مجتهد الى انتاجه والى تلاميذه، اذا هو ما مقلد على الاقل قاعد يدرسني طبقات من التلاميذ في الحوزة ويخرج لي أجيال من المجتهدين الجدد والخطباء والمؤلفين والعلماء. إذا نحن نتبنى المجتهد مو إلا يكون مقلد، إنما نتبناه إذا كان على الضوابط، إذا كان على الموازين موفرا للموازين. وأما من كان خارج هذه الموازين فالموقف معه موقف آخر، موقف إيضاح، موقف توعية، موقف تحذير للناس وتوعية للناس من الانجراف خلف الدعاوى الباطلة. جيد، الآن هذا صار واضح. نرجع إلى الدعاوى في زمن الغيب. زمن الغيبة كما تحدثنا في مراتنا حديثة في أماكن أخرى، زمن للامتحان والابتلاء، بمعنى أن الأمور فيه لا زالت محكومة بالظاهر. نحن نتعامل مع الأمور على الظواهر، والظاهر قد يعبر عن واقع وقد لا يعبر عن واقع. الظاهر مو دائما يصدق، هذا هو الابتلاء. هنا محط الابتلاء، ان الانسان في هذه الفتره يتعامل مع الاشياء حسب الظاهر، وهذا هو المطالب به شرعا اكثر ما مطالب. اما زمن الظهور، لاحظوا الفرق، فهو زمن الحقائق مو الظواهر. الحقائق لن يبقى شيئا مخفيا عن الناس، كل شيء سيظهر. الإمام عليه السلام سيكون موجودا وسيبهرج الإمام الأمور. يعني شنو؟ يعني سيفرز الباطل عن الحق. عندنا في الرواية أن الإمام عليه السلام إذا ظهر بهرج 70 قبيلة من العرب. شنو يعني؟ يعني زيته راح يقولهم ب70 قبيلة مع أنتمون مو لأهل هذه القبيلة، أنتم نسبكم كذا، أنت نسبك كذا، يرجع الأنساب إلى أصلها. الشخص اللي هو بناء مثلا من العشيرة الفلانية يتبين له أنه من العشيرة الأخرى. الشخص اللي بناء أنه هو إلى تلك الذرية وتلك السلالة يتبين أنه ليس كذلك. الإمام يخرج الأمور يعني شنو؟ يعني يكون فارقا وفاروقا بين الحق والباطل، يرجع كل شيء إلى مكانه. فالواقع سيتبين، الحقائق ستظهر. فزمن الظهور هو زمن الحقائق، لا مجال فيه للبناء على الظاهر والبناء على الاكتمالات والبناء على الظنون، ماكو مجال. الواقع سيكون ميسرا بين أيدي الناس بوجود الإمام صلى الله عليه وسلم وبركة وجوده. قبل أن نصل إلى ذلك الوقت، قبل أن نصل إلى وقت الواقع والحقائق، نحن الآن في سباق مع الزمن، وفي سباق مع الفتن، وفي سباق مع العوامل العقلية ضدنا، نتسابق وياها حتى نصل إلى المقدار الممكن من الواقع. في هذه الفترة اللي نقول بها إحنا أننا نتعامل مع الظاهر، وأن الامتحان هنا يقع أننا نتعامل مع الظاهر، لكننا لا نقنع بذلك، نحاول أن نفترق الظاهر إلى الواقع. يعني حينما نكون الآن مواجهين لفتنة، ما نجي نتفرج فقط ونقول هذا هو الظاهر وانتهى الموضوع، نحاول ندقق نفكر. ولذلك أنتم هنا الآن، أنتم هنا لتدرسوا، لتتعلموا، لتنفذوا إلى واقع الأشياء، لتنفذوا إلى الحقائق. إحنا دائما في سعي إلى الحقيقة في هذه الفترة، سعينا إلى الحقيقة في هذه الفترة يتطلب دائما شنو؟ يتطلب عملا متواصلا في القراءة وفي المتابعة وفي التحقق من الظواهر التاريخية الماضية، وفي التحقق مما يجري الآن حتى نعبر فتنة بعد أخرى. يعني تصور حقل الغام، حقل الغام واسع كبير وفي منتهى الفرج، والإنسان مكلف أن يسير في ظن هذا الحقل إلى أن يصل إلى بر الأمان. حقل الألغام هذا بألغام عديدة، من الألغام الموجودة الادعاءات الباطلة، منها مثلا الشبهات الفكرية، منها الضعف الإيماني. الإنسان يضعف إيمانيا، يضعف تجي فتنة دنيوية داخلة، تجي فلوس هو يجي أرض يشغله عن الدين، يشغله عن صلاته، يشغله عن الاهتمام بدينه ومذهبه، فتن عديدة. هذه كلها ألغام في الطريق. إذا لم نكن على قربة الاستعداد أثناء السير ووضع القدم، إذا لم نكن محققون في موضع القدم اللي نسلي بها أرجلنا قبل أن نضعها، قد ينفجر بنا لهم، قد ينفجر بنا لهم شنو؟ فتنة دنيوية، مال كثير، جاه ورئاسة وإلى آخره. قد ينفجر بنا لهم آخر، لهم شنو؟ لهم فتنة من هالقبيل، ادعاءات باطلة. أنا أعجب بشخص فحين أصدق كل ما أقول، هذه المشكلة عن بشر والمجتمع أيضا، مجتمعنا به شحالة. إذا أحب شخصا أعجب بكلامه، بطريقته، بمنظره، بهيئته، بنسبه إلى آخره، الإعجاب يعمي أنظارهم عن الواقع. ويقولون الحب يعمي ويصن، فإذا أحب الإنسان عمي وصم عن الحقائق فيصدق كل ما يقول، ما يقول لي يصدق. هذا لغم آخر، هذا لغم خطير جدا. قد نقع في لغم ماذا؟ الشبهات الفكرية. أكو أشخاص والعياذ بالله عندهم مظهر ديني، وعندهم لسان ديني، وعندهم قدرة على البيان، وقدرة على الاستشهاد بالكتاب الكريم والروايات الشريفة، لكنهم يطرحون يبسون السنة العسل، يطرحون الشبهات. هذا من أكبر أيضا الفتن في هذا الزمان. يصبح الإنسان مؤمنا ومسلما كافرا في آخر الزمان. هذا وصف الزمان، وهذا زماننا. كيف يصبح الإنسان على عقيدته، على دينه، يفتح كتاب، يقرأ الكتاب، يقرأ ما فيه، وإذا مر به تشبه من الشبهات، تقلب أفكاره. هو كان يعتقد أن الأئمة عليهم السلام والأنبياء والزهراء عليه السلام معصومون، وإذا يفتح الكتاب يقرأ فيه أن الزهراء عليه السلام امرأة عادية، امرأة عادية لا يميز بينها وبين أي امرأة أخرى أي جنة ليبية، ما بين كل جنة ليبية. الامرأة تقرأ هذا زين الكاتب السلامة، زين حجم آخر مرتب، كتاب كل حجم مرتب. هذه الكلمة إذا والعياذ بالله أخذت موقعها من الإنسان تقلب دينه رأسنا على عقب. اللي يعتقد أن الزهراء عليه السلام امرأة عادية، هذا الواقع في نظر الرسول خارج عن المذهب. ليش؟ لأنه مكذب للرسول، مكذب للزهراء عليه السلام، منكر لعصمتها، منكر لفضائلها، منكر لما تواتر عندنا أنه من حوراء ونسية. شلون ما بين البغية الزهراء عليه السلام كيف تكون امرأة عادية؟ كيف تكون امرأة عادية وقد انعقدت نطفتها من فاكهة الجنة؟ كيف تكون امرأة عادية لا جنبة غيبية فيها وقد أبرز ولادتها لتدخل الجنة؟ من الذي ولد خديجة؟ خديجة عليه السلام. خديجة من الذي أعانها على ولادتها؟ خمس من نساء الجنة. إذا كانت الزهراء امرأة عادية ولا جنبة غيبية فيها، فما معنى ما يقوله النبي الكريم صلى الله عليه وآله إن الله يرضى لرضاها ويرضى لغضبها؟ شلون عادية؟ كيف تكون امرأة عادية؟ لحظة، الفتن من أين تأتي؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول لزياد بن أبيه، لحظة الكلمة الجميلة هذه، يقول لزياد بن أبيه، زياد اللي هو أبو عبيد الله بن زياد قاتل الحسين عليه السلام، هذا زياد الكبير قبل أن ينحرف كان من الشيخ، كان شيعيا مواليا لأمير المؤمنين، وكان قد ولاه الأمير عليه السلام على بعض أجزاء إيران على فارس اللي هي الآن شيراز. معاوية بدأ يكاتب زياد، هذا زياد يسموه زياد بن أبيه لأنه أبوه ما معروف من هو، يكاتب زياد بن أبيه يحاول يستميله حتى يكسبه، لأنه زياد شخصية قيادية جدا مهمة ولسان قوي، فيريد يستميله يريد يكسبه. والقصة عن أمير المؤمنين عليه السلام، الأمير عليه السلام اتهم بالموضوع فكتب إلى زياد قال له هاي الكلمة شاهدنا، يا زياد احذر معاوية فإنه كالحيطان يأتيك من أمامك ومن ورائك ومن يمينك ومن يسارك ومن فوقك ومن تحتك. ما يأيس الشيطان، ما يأيس إذا جاء الإنسان من أمامه ولم يقبل الغرض، ما قدر يأثر عليه، يأتيه من خلفه، يأتيه من يمينه، كل ذا يأتي بشكل، يأتيه بماذا؟ بحجة جديدة، بعذر آخر، يأتيه من كل الزوايا حتى ينفذ إليه من ثغرة صغيرة أو ثغرة ضعيفة في شخصيته، في عقيدته، في أخلاقه. إحنا الآن أمام في مواجهة الشيطان، والشيطان له جنود. جنود الشيطان في هذه الفترة، في فترة الغيبة الكبرى، متعددون أنواع الأصناف. الشيطان عنده جنود في النساء، يغوين الرجال بالتبرج والفساد والأغاني والفساد. الشيطان عنده جنود في الرجال، يغوون أيضا الناس بأشكال مختلفة من الغوار. الشيطان عنده في أصناف النساء والرجال، عنده أصناف أيضا. الشيطان عنده جنود خاصين في العلماء، عنده جنود في الأطباء، عنده جنود في كل مكان. الشيطان عنده جماعته في كل مكان، ولذلك عندنا علماء سوء وعندنا علماء شنو؟ ربانيون. عندنا علماء ربانيون وعندنا علماء سوء، علماء الشيطان الذين يتبعون الشيطان وهم وسائل الشيطان في حرب عقائد الناس. الآن احنا مشكلتنا العقائدية ويا من؟ حينما نجد وجه الوجه مع السلفيين والوهابيين ونناقش علماءهم، علماء الظلم، عندهم قراءة، عندهم تتبع، عندهم معرفة إلى آخره. وهكذا قد نجد في الدائرة الأخص، يعني في دائرتنا احنا، في من يدعي التشيع، قد نجد في هذه الأيام أيضا من يدعي التشيع وهو ذراع طويلة من إبراء الشيطان. اللي يتكلم بهذا الكلام الواقع ليس إلا وسيلة من وسائل الشيطان لتهديم عقائد الناس، اللي يجي يبكي عن الزهراء عليه السلام بهذه الطريقة. كيف يمكن لنا أن نفسر ذلك؟ أنها امرأة عادية، الزهراء امرأة عادية لا يميزها عن بقية النساء أي جنب غيبية. كلمة لا يمكن أن تخرج إلا من الشيطان المريض أو جند الشيطان. إذا هي الزهولة في هذه الفترة من الزمن، في هذه المرحلة، مرحلة الغيبة الكبرى، الألغام متعددة، عندنا مدعون، عندنا أشكال ادعاء مختلفة، عندنا ادعاء لمن يدعي أنه نائب عام عن الإمام وليس كذلك وليس بمجتهد أصلا، عندنا من يلبس هذا اللباس، وعندنا من يتقمص هذا الشكل وهذا العنوان الديني ومع ذلك هو في الواقع منحرف وجاد في حق الناس وحق عقائدهم. كل هذا أمامنا، فعليه نرجع، يجب أن نكون أدق وأدق يوما بعد يوم في اكتشاف الانحرافات، يعني استغلال الأجهزة اللي الآن موجودة عند البشر في اكتشاف الإشعاع جدا دقيق. سابقاً أخذ قبل 50 سنة غاية ما توصل إليه البشر أجهزة يكتشف فيها الدخان، أجهزة محرار يعني تشكون درجة الحرارة فقط، يقيسون درجات الحرارة. الآن أصبحت المقاييس عندهم يقيسون درجة الإشعاع اللي هو ما حد يقدر يشوفه بعينه ولا أحد يقدر يلمسه بإيده. إشعاع موجود خارج حس الإنسان يقدر هذا الجهاز يكتشفه. إحنا يجب كعقائديين كمؤمنين في زمن الغيبة الكبرى أن نطور أجهزة الاستشعار عندنا للانحراف، نستشعر الانحراف غير المرئي الذي لا يستشعره بقية الناس، اللي يعبر على الناس احنا ما لازم يعبر عليه، يجب أن نعرفه وهو خفي وهو دقيق، يسير كالنملة الصغيرة في الليلة الظلماء، يسير ويدب إلى الناس وإلى عقائدهم دبيبا لا يسمع له بصوته أحد، لا يستمع إلى صوته أحد ولا يكتشفه أحد إلا العلماء. ولذلك ورد في صفة علماء هذا الزمن أنهم شنو؟ أنهم واقفون على ثغور إبليس، يعني العلماء دول اللي الآن موجودين عندنا الله يحفظهم ويطيل أعمارهم، العلماء الذين هم على الموازين دول كل واحد منهم كأنما ماسك بسلاحه واقف يحرس شنو؟ ثغر من ثغور المسلمين اللي يلي من ذات الصوب من واقف بديش إبليس وجنود إبليس. هذا العالم واقف ما يخليهم يعبرون من هذا الحد. إبليس إذا هجم بشبهة أول من يجاوب علماءنا، إبليس إذا هجم بفكرة خاطئة وباطلة أول من يقبلها علماؤنا، أول من يكتشفها علماءنا. إحنا نريد كنخبة كثلة أن نكون في هذا السبيل، يعني في سبيل تطوير وسائل الاستشعار عندنا للانحراف، حتى نكون من هذه الثلة التي تكتشف الانحراف قبل أن يصل إلى الناس. إحنا كنا نتكلم به قبل أن يصل إلى الناس حتى نقاومه وحتى نبطل أثره ونقف مدافعين عن عقائد الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بالثبات وحسن العواقب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.